الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أحبتي في الله، نبتدئ إن شاء الله الآن بشرح كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قبل أن يعني نقرأ المقدمة للحافظ، نذكر من هو يعني ابن حجر العسقلاني. ابن حجر العسقلاني هو أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني. ولد سنة 773 هجرية وتوفي سنة 852 للهجرة. طبعا هذا عالم كبير وحافظ، ولديه كتاب مشهور جدا هو فتح الباري شرح صحيح البخاري. طبعا هذا الكتاب اشتهر يعني، وعلى صحيح البخاري كانت هنالك شروحات كثيرة، ولكن هذا أشهر كتاب. هو أصله من عسقلان بفلسطين، وولادته ووفاته بالقاهرة. وعالم، محدث، فقيه، أديب، أقبل على الحديث وسمع الكثير ورحل ولازم شيخه الحافظ أبو الفضل العراقي. طبعا رحل إلى اليمن والحجاز وسمع من المشايخ، وصارت له طبعا شهرة كبيرة. وقيل أنه يعني ولي قضاء مصر عدة مرات ثم اعتزل. تصانيفه كثيرة جدا، يعني له كتب رائعة جدا جدا، منها قلنا فتح الباري، شرح صحيح البخاري، والإصابة في تمييز أسماء الصحابة، تهذيب التهذيب، تقريب التهذيب، هذا كتاب بلوغ المرام الآن لنأخذه من أدلة الأحكام. كتب كثيرة ومشهورة، ويعني له فضل على طلاب العلم. وسنبتدئ إن شاء الله بقراءة المقدمة. طبعا الكتاب هو يذكر فيه أدلة الأحكام، يعني من اسمه بلوغ المرام من أدلة الأحكام. وسنشرح إن شاء الله الجانب الفقهي بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدئ، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة. الآن سيذكر يعني بعض المصطلحات الموجودة في هذا الكتاب. يقول فالرواه السبعة، رواه السبعة يقصد به أحمد، البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، وابن ماجه. إذا قال رواه الستة، هؤلاء السبعة عدا أحمد، عدا الإمام أحمد، يعني البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه فقط. إذا قال رواه الستة، قال وبالستة من عدا أحمد، من عدا أحمد. طبعا أحمد ممنوع من الصرف، نأخذ إن شاء الله في النحو، يعني لا يقبل الخفض الجر ولا يقبل التنوين. قال وبالخمسة، يعني من عندما يقول رواه الخمسة، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلما، يعني إذا قال رواه الخمسة يعني يقصد به رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال وبالأربعة، قال وبالخمسة من عدا البخاري ومسلما، وقد أقول الأربعة وأحمد. طبعا هنا الأربعة وأحمد هو نفس الخمسة، ويعني لو قال الخمسة كان يعني أسهل، فإذا قال الأربعة وأحمد يقصد به الخمسة. قال وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، يعني أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. إذا قال الأربعة يعني به أصحاب السنن، أصحاب السنن الأربعة. قالوا بالثلاثة من عداهم وعدا الأخير، وبالثلاثة وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير، يعني أبو داود والترمذي والنسائي. قال وبالمتفق عليه البخاري ومسلم. طبعا المتفق عليه هو ما رواه البخاري ومسلم، يعني بسند ومتن واحد، يعني مثلا حديث مثلا عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، السند هو يعني الرواة والمتن هو الكلام. البخاري يروي هذا الحديث، يأتي إمام مسلم نفس السند يقول عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، فالسند والمتن واحد وهذا متفق عليه. طبعا يجب أن ننتبه على أن لبعض العلماء لهم مصطلحات تختلف عن يعني عن باقي العلماء، يعني مثلا على سبيل المثال طبعا متفق عليه هذا المفهوم العام عند العلماء الذي ذكرته قبل قليل، ولكن لو جاء مثلا أبو نعيم الأصفهاني وقال متفق عليه لا يقصد به يعني متفق عليه البخاري ومسلم، يعني يقصد به استوفت شروط الصحة المتفق عليه بين أهل الحديث، فيحتاج طبعا طالب العلم أن يعرف مصطلحات العلماء حتى من يقرأ كتاب يعني يعرف المصطلح، يعرف ماذا يعني متفق عليه، ماذا رواه الشيخان، رواه الستر، وهكذا. إن شاء الله نبتدئ بكتاب الطهارة. طبعا الكتاب هو مصدر، كتب يكتب كتابا، وقلنا المصدر يعني ذكرت فيه النحو، قلنا المصدر هو خالي من الزمن، هو التصريف الثالث من الفعل، يعني عندما أقول كتبه يعني يدل على فعل حدث في زمن معين هو زمن الماضي، عندما يقول يكتب يدل على فعل يعني هناك شخص يكتب يعني حدث، يعني يدل على حدث، وهذا الحدث في زمن المضارع. ولكن لو قلنا مثلا كتابا أو ضربا هنا لا يدل على زمن، يعني لا يدل زمن، يعني متى كتابا؟ في الماضي، في المضارع، يعني بعد التكلم، يعني في فعل الأمر، لا يعني إذن المصدر خالي من الزمن، هناك حدث ولا يوجد، يعني يوجد حدث ولا يوجد زمن حتى نفهم المصدر شنو. والأصل في هذه المادة الجمع، يعني هو ما يجمع شيء من الأبواب والفصول، يعني كتاب هو ما يجمع شيء من الأبواب والفصول. فلهذا قيل لجماعة يعني الخيالة كتيبة، كتيبة، ومنه كتابة، الكتابة يعني كتابة لأنه اجتماع الحروف والكلمات. طبعا المراد المكتوب الجامع لسائر الطهارة، لما أقول كتاب الطهارة المراد مكتوب الجامع لسائر طهارة، من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول المكتوب. يعني نقول كتاب أي إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول أي مكتوب، الجامع لمسائل الطهارة. والطهارة مصدر، كذلك مصدر، أيضا مصدر، الطهارة مصدر. وعرفنا ماذا يعني المصدر، وهو في الأصل النظافة والنزاهة من الأقدار، وفي الشرع استعمال الماء والتراب، استعمال المطهرين الماء والتراب لرفع الحدث وإزالة الخبث. إذن لغة النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والأقدار المعنوية. طبعا الأقدار الحسية ما هو محسوس، ونص الشارع على نجاسته، يعني يجب أن ننتبه عندما نقول هذا يعني مثلا نجس، يجب أن ينص الشارع على نجاسته، يعني مو إحنا نأتي على هوانا نقول هذا نجس وهذا طاهر، لأن قد شيء نظن نحن نجس وهو طاهر. مثل يعني من الإنسان على سبيل المثال للحص، من الإنسان يعني الراجح أنه طاهر، يأتي واحد يقول والله أنا استقدر المني، مني نجس، لا، يجب أن ينص الشارع على نجاسته. طبعا الأقدار المعنوية تعني الشرك والحقد، يعني مو حسي ملموس، الحسي الملموس والمعنوي الغير ملموس. وقلنا شرعا وارتفاع الحدث بالماء والتراب، المطهرين الماء والتراب. طبعا عندما نقول باب، يعني إذا سألك واحد قال لك باب، اعرف لي باب، قل له يعني هناك عدة إعرابات، منها إنه خبر، أي هذا باب، هذا باب. الباب في الأصل لما يدخل معه ويخرج منه، نعم، وهنا ما يجمع ويضم مسائل علمية. الباب ما يجمع ويضم مسائل علمية، هذا الباب، باب المياه. طبعا المياه يعني رب سائل يسأل يقول لماذا جمع الماء وهو اسم جنس يقع على القليل والكثير، لماذا قلنا مياه ما قلنا باب الماء، يعني لماذا قلنا باب المياه؟ طبعا إنما جمعه أهل العلم لتعدد أنواعه، فهنالك الماء المالح والماء الحلو، هنالك الماء الطاهر، هنالك الماء النجس، المقصود يعني أنه متعدد الأنواع، وإلا في الأصل يعني أنه اسم جنس يعني يشمل القليل والكثير. نبتدئ بالحديث الأول. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتته. أبي هريرة رضي الله عنه هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، طبعا كان لم يكن اسمه هكذا، كان يسمى في الجاهلية عبد شمس ابن صخر، ولما أسلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن صخر، طبعا ينسب إلى قبيلة دوس. توفي سنة 57 للهجرة، وهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو الذي يعني يكثر من الحديث، يعني أكثر الصحابة رواية وحفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أهل الصفة من الفقراء. لزم النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين وحفظ منه الحديث. طبعا قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين لم أكن في سني أحرص على أن أعي الحديث مني فيهن. عاش بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم 47 سنة، ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه البحرين، وقلنا توفي سنة 57 للهجرة. طبعا أسلم أبو هريرة عام خيبر، وهو يعني عمره 28 سنة، وشهد غزوة خيبر. طبعا أسلم في قبيلة دوس على يد الطفيل بن عامر الدوسي سنة 7 هجرية كما قلنا قبل قليل، هو الوحيد الذي أسلم من هذه القبيلة. القصة معروفة، قصة طفيل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا. نعم، هنا نأتي إلى الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو أول شيء قال في البحر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر. الأصل هنا أكو محذوف، هو في ماء البحر. وقلنا احنا اللغة العربية، يعني ميزة اللغة العربية فيها الحذف. يعني عندما أسأل شخص أقول له: ما اسمك؟ يقول: محمد. أي اسمي محمد، أو أنا محمد، يعني يأتي أساسا بالخبر. والقرآن الكريم يعني ولغة العرب يعني أغلب الكلام فيه حذف، من بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر سورة. يعني بسم الله الرحمن الرحيم هناك محذوف، أي ابتدائي بسم الله، أو أبتدي بسم الله، فهناك حذف. الأصل وفي ماء البحر. قال: هو الطهور ماؤه والحل ميتته. الطهور هو المتعدي بالطهارة. الماء يقسم إلى 3 أقسام. طبعا قيل أنه يقسم إلى قسمين، وأنا أرجح أنه يقسم إلى 3 أقسام. يقسم الماء إلى طاهر، طاهر مطهر، طاهر في نفسه، مطهر لغيره، وإلى طاهر غير مطهر، أي طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وإلى نجس. بعضهم قسم إلى طاهر ونجس. ويعني أنا يعني بعد البحث رجح تقسيم إلى 3 أقسام، لأنه يعني قد يأتي الماء مثلا على سبيل المثال، يعني البيبسي على سبيل المثال، البيبسي هذا يعني لو وقع على يد أحدنا لا يعني ما قطعنا نقول عنه نجس، ولا نستطيع أن نتوضأ به، إذن هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. طبعا هنا أخرجه 4 وابن أبي شيبة واللفظ له وابن خزيمة والترمذي ورواه مالك والشافعي وأحمد، وهو حديث صحيح. عندما قلنا ابن أبي شيبة واللفظ له، أي هذا اللفظ يعود لابن أبي شيبة، ورواه الآخرون في لفظ آخر في غير لفظ، المعنى واحد. قال الشافعي رحمه الله، قال عن هذا الحديث: هذا الحديث نصفه علم الطهارة. طبعا لأن هذا الحديث دل على طهارة ما ينبع من الأرض، والآية دالة على طهارة ما نزل من السماء، والماء لا يخلو من أن يكون نازلا من السماء أو نابعا من الأرض. نعم، هذا طبعا في كتاب الحاوي للماوردي رحمه الله. نعم، هنا ماؤه هو فاعل للمصدر الطهور، وكذلك ميتته فاعل للمصدر الحل. نتكلم في بعض الإعرابات حتى يعني أحفزكم على تعلم النحو. لأن النحو مهم يعني مهم جدا يعني. إن أنا عندما امتحنت في الوقف السني كثير من المشايخ يعني لم ينجحوا في امتحان النحو، مع أن كانت ليس جد سهلة يعني يسيرة. نعم، هنا قال هو الطهور ماءه الحل ميتته. طبعا الحديث له سبب، الحديث له سبب. السبب شنو؟ انه الصحابه جاءوا يسالون رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، يعني انهم كانوا يركبون البحر ويحملون معهم القليل من الماء، فان توضؤوا به عطشوا. قال يا رسول الله نحن نركب البحر ومعنا قليل من الماء، فان توضانا به عطشنا. فقالوا أنا توضأ من ماء البحر. سأل رسول صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هم سألوا عن الماء، ما سألوا عن طعام البحر. وهذا فيه التفاتة جميلة، إنه يجوز الزيادة على الجواب. يعني يأتي شخص يسألك عن مسألة معينة وأنت عندك فائدة تريد أن تعطي هذه الفائدة إلى طلاب العلم، أعطي هذه الفائدة وإن كان يعني خارج عن السؤال، فيجوز الزيادة على الجواب. الطهور طبعا أكو يعني طهور بفتح الطاء وأكو طهور بفتح الطاء. طهور يعني يا حمد، لو كان هناك يعني كل شخص لديه يعني مفكرة يقيد الفوائد، حتى يعني لأن العلم يذهب وينسى وبالتقييد يثبت. فالطهور الطهور هو ما يطهر به، هو الماء، كما قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا بفتح الطاء طهورا. أما الطهور هو المصدر، هو فعل المتطهر، يعني إحنا عندما نتوضأ هذا سماه طهور بالضبط. أما الماء طهور هكذا يعني. هنا قال ميتته بالتخفيف، لأنه بالتخفيف يدل على يعني مات حقيقة. أما إذا قلنا ميت بالتشديد أي الذي سيموت، فميت هو الذي سوف يموت، أما ميت هو من مات. فلهذا يعني ندعو نقول ولا ميتا إلا رحمته، لا نقول ولا ميتا، بعض أسمعهم يقول ولا ميتا، لا يصح، ولا ميتا إلا رحمته. فهنا طبعا النبي صلى الله عليه وآله أعطى فائدة، قال والحل ميتته الحل من إذن طعام البحر حلال، طعام البحر حلال في نص القرآن، وكذلك بنص السنة. واختلف هنا في يعني حيوان البحر. أبو حنيفة رحمه الله أباح السمك بجميع أنواعه ما عدا يعني الثعبان والكلب، كلب البحر وخنزير البحر، قال لا تحل. الإمام أحمد في المشهور جميع حيوانات البحر عدا الضفدع والتمساح والحية. مالك والشافعي أباحوا جميع حيوانات البحر بلا استثناء، لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة، هذا نص القرآن أحل لكم صيد البحر، وهذا هو الأرجح. طبعا هناك ضابط مهم، من يعيش خارج البحر لا يعتبر من حيوانات البحر، من يعيش خارج البحر لا يعتبر من حيوان من حيوانات البحر. طبعا كالضفدع والحية يعيشون هم في البحر ويعيش خارج البحر، فالذي يعيش خارج البحر لا يعتبر من حيوانات البحر هكذا. ويعني شيء مهم جدا، يعني أحب أن أنبه، يعني بعض مرات يعني يسألون يعني مثلا بعض حيوانات البحرية، يقول كيف أن أكل هذا الحيوان ونفسي تستقذره، وكيف الشرع؟ يعني يجب أن ننتبه على ضابط مهم، كون النفس لا تحب الشيء كأكل الحصان مثلا أو أكل التمساح مثلا لا يعني حرمة هذا الشيء. فالحكم الشرعي شيء واستعفاف النفس شيء آخر. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جلس مع خالد، وخالد رضي الله عنه أكل الضب، فقال يا رسول الله، يعني نبي ما أكله، فقال يا رسول الله يعني ها حرام؟ قال لا لا، أني يعني نفسي لا تعفه، يعني ما أحب هذا الشيء. فهذا ما يدل أنه هذا حرام، بل أن النفس لا تعف هذا الشيء. يجب أن نتبع على هذا الأمر، هذا ضبط مهم جدا. نعم. الحديث الثاني هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. طبعا أبو سعيد الخدري من صغار الصحابة، وهو أحد المكثرين لرواة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كأبو هريرة. توفي سنة 74 للهجرة. وتقدم طبعا أبو سعيد الخدري المشارك في غزوة أحد سنة 3 للهجرة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رده لأنه كان صغيرا، إلا أنه شارك طبعا بعد إذ في غزوة الخندق وغزوة بني المصطلق وعشرات الخزوات مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشهد بيعة الرضوان، وقلنا توفي سنة 74 للهجرة ودفن بالبقيع. طبعا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وصحابة كثر. روى عنه عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وعامر بن سعد بن أبي وقاص، ويعني من الرواة كذلك يعني الذين رواه منهم سعيد بن المسيب، محمد الباقر الذي هو ابن علي زين العابدين ابن الحسين، وهو أحد أئمة آل البيت من العثرة. محمد الباقر الذي بقر العلم، وهو من علماء أهل السنة والجماعة. يعني محمد الباقر روى عن أبي سعيد الخدري، هكذا كانوا آل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه ثلاثة وصححه أحمد. قلنا ثلاثة، عرفنا من ثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي. هذا طبعا هذا الحديث هو جزء من حديث بئر ضاعة، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلقى في هذا البئر من النجاسات، وكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا حديث عام يقيده على الحديث الذي بعده، هذا حديث عام. الأصل في الماء، يعني يجب أن ننتبه، الأصل في الماء هو طاهر، ولا نحكم بنجاسة الماء إلا بدليل. فمن قال بأن هذا الماء نجس، نقول له ائتنا بدليل. الأصل في الماء أنه طاهر، يأتيك بدليل يقول هذا الماء مثلا سقط به نجاسة تغير طعمه أو لونه أو رائحته. فإذا تغير إذن هو نجس. هذا حديث عام نقيله الذي بعده إن شاء الله. سنأتي على الحديث الذي بعده. طبعا الحديث يقول يعني تلقى فيه الحيض ولحوم الكلاب. فهنا يعني يسأل سائل يقول يعني هل الصحابة كانوا يعني يلقون الحيض ويعني ولحوم الكلاب والنجاسات في هذا الماء؟ كيف يفعلون الصحابة كذا والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك؟ نقول هذه البئر كانت في منحدر من الأرض، وكانت هذه يعني يعني هذه الكلاب الميتة وهذه الحيض وهذه الأوساخ تلقى قريبة من البئر، فتلقي الرياح والسيول هذه القاذورات في هذه البئر. ولا يظن بالصحابة الذين هم أفضل الأمة أن يفعلون ذلك، فهي أرض منخفضة من البئر، كانت في منخفض من الأرض هكذا. نعم. الحديث الذي بعده وعن أبي أمامة الباهلي. طبعا الحديث اللي حديث أبي سعيد الخدري حديث صحيح. حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. الحديث ضعيف. الضعيف هو الزيادة. الضعيف هو الزيادة. وهنا يسأل السائل يقول: كيف نستدل بحديث ضعيف في العبادات؟ يعني معروف أنه الحديث يعني الضعيف لا يؤخذ إلا في فضائل الأعمال، بل مو كل العلماء، ليس كل العلماء قالوا الحديث الضعيف يؤخذ في فضائل الأعمال. هنالك كثير من العلماء كالبخاري لا يأخذ الحديث الضعيف حتى في فضائل الأعمال. فيجي يأتي سائل يقول يعني كيف يعني يستدل بحديث ضعيف على أن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه؟ طبعا هنالك وللبيهقي: الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه وهو ضعيف. نقول: نحن لا نستدل بالحديث، بل نستدل بالإجماع، والإجماع مصدر من مصادر استنباط الأحكام الشرعية الأصلية الرئيسية اللي هي الكتاب والسنة والإجماع. استدلال ليس بالحديث ولكن بالإجماع، أن أجمعت الأمة على أن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. هذا أصل، هذا أصل. فلا نحكم على الماء إلا إذا تغير الريح أو الطعم أو اللون، ويكون التغير ظاهرا بينا. يعني يجب أن ننتبه، يعني إذا يعني مثلا على سبيل المثال سقط في الماء شيء ويعني تغير قليل من الرائحة، يعني هل نحكم بهذا الماء نجس؟ العبرة بالغالب، العبرة بالغالب. يعني لا نحكم على الماء بالنجاسة إلا إذا غلب يعني عليه الريح أو اللون أو الطعم تغيرا ظاهرا بينا. واجعل تحت هذا الكلام ألف خط: تغيرا ظاهرا بينا. لأنه يعني أذكر في بغداد ماء يعني إسالة الذي يأتي إلى بيتنا كانت فيه رائحة كريهة. ما أعرف يعني لا أعلم الماء يعني من أين أتى هذه الرائحة، إن الأخطأ يعني ماء المجاري معه أو لا أعلم. يعني هذا الماء مو غالب على الماء، يعني الرائحة ليست بحيث غالبة على الماء. فنحن لا نحكم بهذا الماء نقول والله هذا الماء يعني نجس لأنه في رائحة، لا، يجب أن يغلب هذه الرائحة على الماء، أو يغلب اللون على الماء، أو يغلب الطعم على الماء. من هذا قيد مهم جدا. وقلنا من الأصل في الماء الطهارة ولا ينجس الماء، ومن قال بأن الماء نجس عليه دليل. تأتي إلى ماء تتوضى منه قال لك هذا نجس، قال أأتيني بالدليل، أأتي بالدليل. نعم، إلى هنا نتوقف. هل هناك سؤال أو استفسار؟ أو قلنا اللغة فيها حذف، يعني القرآن يعني كثير من الآيات كثير جدا فيها حذف. فليدعو ناديه، هل النادي يعني يدعى؟ أي أهل النادي، الأصل أهل النادي، وقس على ذلك يعني. نعم، أكو سؤال على الموضوع خاصة؟ نعم، إلى جيد، سؤال جيد جدا. ويعني أذكر قديما قرأت في كتاب المغني للمقدسي رحمه الله، يعني هكذا كان سؤال، قال إذا كان هنالك ماء وكان قريب عن الماء يعني مجرى نجاسة، يعني مثل ما نسميه في العراق يعني يسمي يعني ماء المجاري أو كذا يعني، وتغير شيء من الماء، هل نحكم بالماء على أنه نجس لملاقات هذا أم نحكم بأنه طاهر؟ كان الجواب، أنا أذكر في المعنى ليس في النص، إنه العبرة بالغالب. فإذا غلب على الماء بحيث كانت الرائحة جد كريهة، يعني أصبح الماء مثلا عندنا مثلا يعني طست فيه ماء، هذا الطست الذي فيه ماء غلب عليه الرائحة النتنة، نحكم عليه نجس. غلب على لونه أنه تغير اللون، أصبح لون تغير، نحكم أنه نجس. غلب على الطعم، تذوق الطعم شفت الطعم يعني لا يستساغ، نحكم بالنجاسة. فالغالب يعني، لا أنا لا أستطيع أن أعطي نسبة أقول بأنه 50% هو يعني لا. فماذا يغلب على ظنك أنه نجس أم طاهر؟ فإذا غلبت الرائحة الكريهة هذا نجس، أما إذا كانت هناك رائحة مثلا يعني بالماء قليلة واللون لم يتغير والطعم لم يتغير، لا تتوضأ بالماء طاهر. فالسؤال يعني هل هنالك ضابط الماء يعني في تغير اللون أو الطعم أو الرائحة؟ يعني نعم، الضابط هو أن يكون كما قلت يتغير تغيرا ظاهرا بينا، ظاهر بين يعني ذاك لونه، تنظر إلى لونه تنظر لونه متغير زين، تنظر إلى طعمه يعني لا يستساغ ليس طعم الماء، تنظر إلى يعني إلى يعني تشم رائحة كريهة جدا. فهو هذا يعني سؤال، هذا جيد لأن هذا يتعلق بأحكام كثيرة أخوان. يعني فترة طويلة يعني بحثت على هذه المسألة زين، ف يعني نحكم على ذلك إذا تغير تغيرا ظاهرا بينا، فإذا تغير لون الماء أو طعمه أو رائحته بسبب نجاسة ألقيت فيه لا بسبب طول المكث، انتبهوا على هذا الشيء، قيدوها عندكم إخواني، يجب يعني نجاسة ألقيت فيه لا بسبب طول المكث كالآجن المتغير بالمكث، الآجن المتغير بالمكث يجوز التطهر به ولم يعرف طبعا خلاف فيه إلا عن ابن سيرين رحمه الله فقط كرهه. طبعا أمر متغير بلون النجاسة أو طعم النجاسة أو ريح النجاسة من جراء إلقاء هذه النجاسة فيعتبر هو نجس اتفاقا. يعني أنا أسأل سؤالا، يعني جاء ماء، عندنا ماء سقطت به الأوراق، الأوراق هل ورق ورق الشجر نجس؟ ليست نجس، ليس بنجس. تغير عندنا شيء من الماء، هل يجوز أن أتوضأ بالماء؟ نعم يجوز، لأنه أولا ليست نجاسة التي ألقيت فيه، زين، وثانيا التغير كان بسبب طول المكث، يعني مكث هذا العفو، طول المكث هذا الورق أو الخشب أو شيء طاهر، يعني يجب أن يعني ننتبه لهذا. إيه، نأتي إلى الأصل، سؤال جيد، إذا خالط الماء نجاسة ولم يكن أمكث به مكثا طويلا، طبعا هذا الباب أخوان يعني حتى يعني ننتبه ولا نشتت، إحنا ندرس يعني كطلبة علم، نحن لا نريد أن نعقد الأمور على الناس. أول شيء عندك الأصل إن الماء طاهر، اثنين لا نحكم على نجاسة الماء إلا إذا تغير الريح أو الطعم أو اللون، وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم على حديث القلتين، وفي إن شاء الله يكون التوسع في هذا الباب بإذن الله تعالى. هذا طبعا مدارسة طلاب العلم، فأنت اجعل الأصل وعلى أصل هذا يعني سر إن شاء الله. فقلنا أن الأصل أن الماء لا ينجسه شيء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. نعم، هناك سؤال. نعم، أي أسمعك ماذا فيه؟ نعم نعم نعم، هذا الحديث قال هذا نصف علم الطهارة، نصف علم الطهارة هكذا، هذا طبعا يعني إذا كتاب الحاوي للإمام، في طبعا الحاوي في فقه مذهب الإمام الشافعي لأبو الحسن ابن حبيب الماوردي البصري. نعم، هذا طبعا هذا الحميدي هو الذي قال الحميدي قال الشافعي هكذا. نعم، هناك سؤال، سل يا أبو علي، الماء الذي يتغير بنفسه جاز الوضوء فيه؟ إذا تغير بنفسه، أما لا تغير بحيث غلب على التغير اللون أو الرائحة أو الطعم فهنا نحكم عليه بالنجاسة. يعني مثلا على سبيل المثال ماء الورد، هل هو طاهر أم نجس؟ زين، يجوز أن يتطهر به؟ لا يجوز. لماذا؟ هو لا يتعدى بالتطهر، طاهر غير مطهر. حياكم الله وبياكم، ونفع الله بكم وبعلمكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.